بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قواعد فقهية، والقاعدة الفقهية تعبير فقهي مركز يندرج في قانون الشريعة الإسلامية. القواعد، هناك قواعد كليات كبرى، وهناك قواعد كليات، وهناك قواعد فرعية. واحدة من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية هي مادة فقهية أو قاعدة فقهية أصيلة، وهي مفيدة جدا في أعمالنا الحياتية، في تعاملاتنا التربوية، في تعاملاتنا مع عمالنا، مع زوجاتنا، في تعاملاتنا مع من حولنا، ولها أهمية كبيرة في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي دلالة الخلق على الله، وفي نقل الناس من مكان بعيد لا يرضى عنه الله إلى مكان قريب إلى شرع الله عز وجل. القاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وقد جرت هذه القاعدة مثلا بين الناس، وهكذا عدد من القواعد الفقهية صارت أمثالا بين العلماء، وبعضها هي أمثال حتى بين عامة الناس. وقاعدة اليوم من هذا النوع: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ويقولون في التعابير الفقهية في شرح هذه القاعدة، قالوا: من استعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مضطرد، يعني هناك أسباب رتبها الله تعالى على مقدمات، هناك نتائج رتبها الله تعالى على مقدمات، هذه المقدمات أسباب مضطردة لوقوع هذه النتائج. من استعجل الشيء الذي وضع له سبب عام مضطرد وطلب الحصول عليه قبل أوانه، أي قبل وقت حلول سببه العام، ولم يستسلم إلى ذلك السبب الموضوع، بل عدل عنه وقصد تحصيل ذلك الشيء بغير ذلك السبب قبل ذلك الأوان، عوقب بحرمانه، لأنه افتأت وتجاوز، فيكون باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور، فيعاقب بحرمانه ثمرة عمله التي قصد تحصيلها بذلك السبب الخاص المحظور. أوضح مثال فقهي في هذه القاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أن من قتل مورثه حرم من ميراثه. لو أن أبا ثريا، جدا ثريا، أراد واحد من الورثة أن يستعجل إرثه منه فقتله، فيعاقب من استعجل الشيء قبل أوانه، فيعاقب بحرمانه من الميراث. واحد من موانع الإرث القتل، نسأل الله السلامة. هذا واحد من الأمثلة. ومن الأمثلة الفقهية أن طلاق الفار لا يقع. أحيانا رجل في مرض الموت يريد أن لا يورث زوجته فيطلقها، ومراده من التطليق أن يحرمها من الميراث. فإذا مات هذا الزوج، إذا رجل طلق زوجته ومات وكانت هي في العدة، الآن ترث منه، نعامله بعكس مقصوده. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأحيانا قالوا أيضا: لو أن امرأة أرادت أن تنفك عن زوجها، نسأل الله السلامة، فارتدت، وسوس لها الشيطان أن تجد طريقتان، أنها إذا ارتدت يحدث فرقة ويفسخ العقد بينها وبين زوجها. الآن بعد أن مرت عليها فترة عادت إلى إسلامها، فهذه المرأة تلزم أن تعود بعقد جديد إلى زوجها الأول، ولا يسمح لها أن تذهب باتجاه زوج آخر إذا كانت فعلت هذه الفعلة من أجل أن تنفك عن زوجها الأول. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه القاعدة أيها الإخوة مهمة جدا في تعاملاتنا الحياتية، وخاصة في الدعوة إلى الله عز وجل. تعلمون يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأعظم كلمة في هذا الكون، إنما هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة بمكة يطوف حول الكعبة، وفي الكعبة أصنام. كان هناك 360 صنم، ما بين أصنام موجودة على ظهر الكعبة، وأصنام موجودة في داخل الكعبة، وأصنام موجودة حول الكعبة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة يطوف حول الكعبة وفيها الأصنام. وما ورد وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات ضرب صنما أو أسقطه في مكة المكرمة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لله تعالى في هذه الأرض للنتائج أسباب، وأن كل شيء يأتي بوقته. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ضرب الأصنام وأسقطها لأشعل حربا بينه وبين قريش، ولكانت قريش تذرعت بذريعة لقتله وللإساءة إليه ولإخراجه من مكة المكرمة. بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وما تعرض لهذه الأصنام، لأنه صلى الله عليه وسلم يدرك حكم الله عز وجل في هذه الأرض والنتائج والأسباب، ويعلم أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. تمر الأيام ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه المدينة المنورة، ثم يعود فاتحا إلى مكة. هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح يشير بعصاه إلى الصنم ويدفعه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا وارتمت الأصنام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر فترة طويلة حتى جاء الوقت المناسب لتحطيم هذه الأصنام، ولم يستعجل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، مع محبته ومع رغبته ومع إرادته أن تكسر هذه الأصنام. يعني لعل هناك مثل فيه طرفة، لو أن شابا تزوج حديثا وأنجب طفلا، فزوجته أرادت لهذا الطفل أن ينمو سريعا وأن يشب قريبا، فبدل ما تشربه من حليبها الذي يتناسب مع معدته وتغذيته، راحت تطعميه كوسة محشي لهذا الطفل الذي له من العمر 5 أيام. ليش عم تطعمي كوسة محشي؟ على البركة بيكبر بسرعة وبيصير مثل الرجال، ستقتله بما أطعمته. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. لا بد أن تنتظري سنوات طويلات حتى يصير ابنك شابا، لأن الله عز وجل رتب نتائج على أسباب. المزارع إذا استعجل الحصاد أتلف الثمار. كل ثمرة لها وقت، ولا بد أن تنتظر هذا الوقت، طال الوقت أو قصر. وإذا أنت استعجلت الشيء قبل أوانه عوقبت بحرمانه. إذا رحت تضع لهذه الثمرة الهرمونات المغذية والهرمونات المسرعة من أجل أن تستعجل الحصاد، فقد أتلفت هذه الثمرة وأسأت إلى هذه الثمرة وآذيت هذه الثمرة. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهكذا أيها الإخوة، سائر مفردات الحياة لها أوقات، ولها رتب الله عز وجل نتائجها على أسبابها بأوقات محددة، فلا ينبغي لأحد أن يستعجل شيئا قبل أوانه. الوقت أيها الإخوة كفيل، وله أمر ومساحة مهمة جدا في حل عدد من المشكلات الزوجية. أحيانا زوج شاب يتزوج حديثا بده خلال سنة يعني زوجته كل ما فيها من عيوب هو يراها خلال سنة كله بده يتصلح، وحتى مو خلال سنة، خلال شهرين. اتصل بي مرة شاب يسألني عن طلاق ثالث وما حكمه، صوته صوت فتي. قلت له كم لك من العمر؟ قال 26 سنة أو 25. أنا توقعت بأن زوجته له من العمر 16-17-18 سنة. قلت له أنت تسألني عن طلاق ثالث، هذا أمر يخصك لك؟ قال إيه نعم لي. قلت له ليش أنت قد صلت متزوج؟ قال لي 45 يوما، خلال 45 يوم طلقت 3 طلقات. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يا رجل، إذا أردت من زوجتك أن تتوافق معك، الأمر يحتاج إلى وقت، ولا تتم الأمور بيوم واحد ولا بأسبوع ولا بشهر. وربما صبر أحدنا على واحد من أفراد أسرته 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة يرجو بذلك صلاحه ويرجو بذلك رشده. مرة في الإذاعة العامة اتصلت في برنامج كان لي، اتصل رجل ليقول لي على الهواء مباشرة وأمام الناس، وقال قال إنه كان رجلا وزوجا سيئا، وصبرت زوجته عليه 30 سنة. بعد 30 سنة من الصبر قال حولتني من إنسان سيء إلى إنسان جيد، وأنا الآن أدين لزوجتي بكل فعل حسن أفعله، وأنا ممتن لها في كل ما بذلته من أجلي. 30 سنة حتى استقام هذا الزوج. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. في الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة، هذا أمر مهم جدا. حتى تنقل إنسانا من النقطة ألف إلى النقطة ب في الأمور الأخلاقية والأمور التربوية تحتاج إلى وقت. تقسم له المسافات بين النقطة ألف والنقطة ب إلى 5 مسافات مثلا، ثم تنقله درجة 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 درجة، بعد صبر وبعد وقت يجد نفسه في النقطة الجديدة التي أنت ترغب أن يكون فيها من الخير ومن البر. لكنك إن استعجلت الأخذ بيده، تريد أن تأخذه سريعا باتجاه نقطة جديدة، واستعجلت ربما عوقبت بحرمان هذا الشيء فبقي بالمكان الذي فيه أو أنه تراجع. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. المنبت هذا الرجل يسير في الصحراء على ناقة يريد أن يصل سريعا إلى مبتغاه، فلا هو يستريح ولا هو يريح الناقة. يقول لك أخي بدي أوصل أنا. طيب يا أخي أريح هذه الناقة قليلا لأنها ستتعب. يقول لك لا لا أريد أن أصل سريعا. في نصف الطريق هذه الناقة ستقع أرضا وتقطعه. طيب إذا انقطع في نصف الطريق وفي صحراء من الممكن أن يهلك. إذا المنبت لا ظهرا أبقى، ما بقي عنده ناقة يركبها، ولا أرضا قطع يعني ما وصل إلى هدفه. لذلك هو استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. لما عرف العلماء الحكمة أيها الإخوة قالوا الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كل شيء له وقت ولا بد أن تصبر على وقته. وإذا أنت أردت أن تفعل ما ينبغي في غير الوقت الذي ينبغي هلكت وأهلكت من حولك، أسأت وآذيت وآذيت من حولك. الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي. المزارع إذا أراد أن يستحصد لا بد أن يفعل ما ينبغي، لا بد أن ينظف التربة، لابد أن يبذر، لابد أن يسقي، لابد أن يعشب، لابد أن يرعى، هذه كلها أفعال تنبغي فعل ما ينبغي، لكن كل فعل من هذه الأفعال له وقت في الوقت الذي ينبغي. تنظيف التربة له وقت، والبذر له وقت، والسقي له وقت. يعني لو أن مزارعا أو واحد منا في بيته عنده أصيص من الأعشاب راح غمره بالمياه، وهذه النبتة لا تحتاج هذه الكثرة من المياه، قتلها لهذه النبتة. كل واحدة من هذه المفردات لها وقت فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، ثم حتى ما تكتمل الحكمة هنا على الشكل الذي ينبغي. يعني هناك شكل مناسب للسقي، وهناك شكل مناسب للزرع، وهناك شكل مناسب للبذر، وهناك شكل مناسب أو للتعشيب، وهناك شكل مناسب للاستحصاد وجمع الثمار. فالحكمة أن تجمع بين هذه الثلاثة، والشاهد في درسنا هذا في الوقت الذي ينبغي. فكلما راعيت مسألة الوقت كلما أنت صرت أقرب للصواب، وأقرب لآيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب للمادة الفقهية. لكنك لو استعجلت الشيء قبل أوانه ستعاقب بحرمانه، ذلك لأنك خالفت قوانين الله عز وجل في الكون، وخالفت نواميسه الكونية. ثم تعلمون أيها الإخوة أن العقلاء قالوا إن العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الطاعة، العجلة في كل شيء مذمومة، ليس محمودا أن تستعجل الأشياء، ليس محمودا أن تستعجل نتائج الأشياء، بل الصبر هو المطلوب. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ظهر هناك المنافقون، كان زعيم المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل كان يجهز نفسه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أن يكون زعيم قومه من الأوس والخزرج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المنافق وكان قد أعلن إسلامه، هذا المنافق رأى بأن محمدا صلى الله عليه وسلم نزع منه الرئاسة، هو ظن بأن أمر النبوة رئاسة، فهذا فنافق وصار زعيم المنافقين، وصار يؤلب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يجتمع مع اليهود ويعطيهم بعض أسرار المسلمين، ويؤذي المسلمين في كثير من النقاط. وكان معروفا الله عز وجل أطلع رسوله على المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين، يعرف المنافقين، الناس عامة لا يعرفون. المنافق يظهر لك إيمانا لكن باطنه فيه نفاق. طيب ما أحد يطلع على ما في السرائر إلا رب العالمين. فالله عز وجل يوحي لرسوله بمن؟ بأسماء المنافقين، ومن هم المنافقون. الناس لا يعرفون، أما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا زعيم المنافقين وهذا منافق كبير. الآن هذا المنافق كانت تظهر عليه أحيانا في فلتات لسانه وفي فلتات أفعاله، حتى عرفه الناس أيضا من شدة عدائه أنه منافق. مرارا ما جاءه الصحابة، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يأذن لهم بقتل هذا المنافق. والله عز وجل قال عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من الكفار هؤلاء. مرارا ما جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إذن لنا في قتله، فلا يأذن لهم. حتى واحد من أبنائه ابن له ابن اسمه عبد الله، ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، ابنه مؤمن، قال يا رسول الله إذن لي في قتل أبي، إذا أردت أن تقتله أنا أقتله، أنا أقتله. سيدنا عمر يأتي إليه يقول يا رسول الله خلينا نقتله لهذا الرجل شرير يؤلب الناس عليك، يقول لا يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لابنه بيقول له يا رسول الله إذن لي في قتل أبي، يقول لا، بل نحسن صحبته ما صحبنا. قل مواعد معنا نحن سنحسن إليه. وكان عبد الله بن أبي بن سلول له جماعة، هو بالأصل كان جهز حاله للرئاسة، له جماعة مجهز يعني جماعة وراءه. تمر الأيام وينزعج الناس انزعاجا شديدا من عبد الله بن أبي بن سلول، انزعاج شديد. ويأتي أصحاب عبد الله بن أبي، أصحاب المقربين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون يا رسول الله إذن لنا في قتله. بس بعد أيام، بعد صبر طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عمر، يقول يا عمر اسمع مقالتهم، شوف شو عم بيقولوا هذون جماعة الخواص لعبد الله بن أبي بن سلول، يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في قتل هذا الرجل. يقول أرأيت يا عمر، والله لو قتلته حين قلت لي لأرعدت له أنوف هي اليوم تحب أن تقتله. بدك تصبر، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة وهو يتحمل نفاق الرجل وشر الرجل وسوء الرجل، من أجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن لكل أمر وقتا، فعله في ذلك الوقت فعل مناسب، لكن إذا غيرت الوقت سيكون الفعل الذي كان خيرا، سيكون هذا الفعل ليس خيرا إذا غيرت وقته. هلا يا أيها الإخوة، السحور ما حكمه؟ سنة، لكن له وقت. إذا واحد تسحر بعد أذان الفجر، أولا ما عاد اسمه سحور، وثاني شيء صار معصية. استعجال الفطر سنة، ما حكم تعجيل الفطر؟ شو الحكم؟ سنة، يسن تعجيل الفطر، إنه ما إن أذن المغرب أن تأكل شيئا حتى قبل أن تصلي، يسن أن تشرب شيئا أن تأكل شيئا. لكن ما رأيكم لو واحد عجل الفطر إلى ما قبل أذان المغرب؟ هذا صار في معصية، صار في معصية، أنت أكلت قبل أن يؤذن المغرب. كل شيء له وقت. الشريعة أيها الإخوة إذا رأيت تنظرون ربطت عبادات كثيرات بمواقيت، ليعلمنا رب العالمين جل جلاله بأن للأشياء أوقاتا ينبغي أن ترعوها. صلاة الظهر لها وقت، طيب ما حكم من صلى الصلاة قبل وقتها؟ باطلة ويجب عليه أن يعيد، مع أنه صلى. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الصلاة لها أوقات، الصيام له أوقات. ما حكم من صام يوم الشك؟ ما حكم صيام يوم الشك؟ حرام، يحرم صيام يوم الشك. من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. يوم الشك هو قبل يوم واحد رمضان بيوم، لو صامه إنسان لك أخي احتياطا نحن مصوم لقدام، حرام. من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. الصلوات لها أوقات، والصوم له أوقات، والحج له أوقات، الصعود إلى عرفة لها أوقات، الأضحية لها أوقات، الزكاة لها أوقات، وهكذا كثير من العبادات مرتبطة بأوقات، ليعلمنا الله عز وجل أن الشيء المناسب الشيء الصحيح له وقت صحيح، فينبغي عليك أن تفعل الشيء في وقته، وهذا من الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشيء الذي أو على الوجه الذي ينبغي. يا أيها الإخوة، مهما استطعتم في تعاملاتكم مع من حولكم، مع الأولاد، أحيانا الابن يتصرف تصرف غير مناسب، الأب بده يا خلال 24 ساعة يحل المشكلة. في مشكلات تحتاج إلى وقت، قالوا الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات، بس انتظر. خطر اتصل فيني على الإذاعة رجل يشكو زوجته، ويشكو شكوى مريرة يعني من صوته ومن اضطراب صوته ورجفان كلامه. قلت له يا عم قديش عمر حضرتك؟ بينت صوته كبير. قال لي 75 سنة. قلت له خير إن شاء الله، الوقت كفيل بحل عدد من المشكلات. يعني 75 سنة ما نمطول الأمور، والله يصابر كل هذا الوقت. على كل الأحوال يعني في أمور الوقت يحل بعضها أو يحل جزءا منها أو يحلها بالكلية. فتعالوا نجتهد في الانضباط بهذه القاعدة في تعاملاتنا اليومية وتعاملاتنا الحياتية. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.